لكن كل هذا يا إخواني أسهل ما يكون. مع هذا كله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينصرف شياطين الجن. أما شياطين الإنس فما الحيلة فيهم؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير بالله منك، اتق الله، ما يفعل ما 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 يرجع ولا رعوي. شياطين الإنس أشد ضراوة من شياطين الجن، من شياطين الجن، شياطين الجن من أضعف ما يكون. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ آية الكرسي، كما التحصينات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شوف يصل الأمر إلى إيه، إلى أن الشيطان قد يخافك، ما يلقاك في طريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فأضعف ما يكون شياطين الجن. أما شياطين الإنس من الشبهات بقى والشهوات ومن الاعتراض الحسي ومن غير ذلك من هذه الأشياء، هؤلاء ضررهم عظيم، وكل منهم يتعاون، وشياطين الجن تؤزز شياطين الإنس. ولهذا قال سبحانه وتعالى، وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. شياطين الإنس والجن كل منهم يجتمع على معارضة دعوة الرسل ومعارض إذاء الرسل. شوفوا إلى أي مدى وصل يعني الحد من التعاون، كما جاء في تمثل الشيطان صورة رجل من أهل نجد وأشار عليهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي يحارب معه، بل كان الشيطان يحارب معه محاربة حسية والعياذ بالله، ويؤزز هؤلاء. نعم ينطق وتحرك به وتكلم كل شيء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قال حدثنا محمد بن غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. قال رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في الباب الماضي وهو ما يجوز من بصاق والنفخ في الصلاة، وقال ابن عمر: نفخ النبي في سجوده في كسوف. النفخ لا بأس به إلا أنه إذا خرجت منه حروف، زي مثلا أف، يقول أف فخرجت الألف والفاء، فالعلماء تنازعوا في بطلان الصلاة. ولا شك أنه لو قصد الأف، لو قصد الأحرف، فإنه يكون كلاما أجنبيا ولا يبعد أن تبطل الصلاة. أما إذا نفخ، يعني مثلا واحد نفخ فقال أو كذا، أو نفخ فخرجت أف، لكن لا يقصد الحرفين وإنما يقصد النفخ، فإن الصواب أنه لا تبطل صلاته، وقد يحتاج الإنسان إلى شيء من هذا. أيضا بالنسبة لي النخامة أو البصاق، هل يجوز الإنسان أن يتنخم في صلاته أو أن يبصق؟ عن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاة فلا يبزقن، أو قال لا يتنخعن، لا يتنخعن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق عن يسار. وفي الحديث الآخر إذا قام أحدكم، الحديث أنس، في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يدي ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدم اليسر. دل هذا على جواز البزاق. وفي الأولى النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ لما رأى نخامة. كيف نجمع بين هذا كله؟ نقول إذا احتاج الإنسان غلبه البزاق أو غلبته النخامة أو غلبته كذا ولا سبيل إلى دفعها إلا أن يبزق، فإنه له أن يبزق في طرف ثوبه إذا استطاع، إذا لم يكن معه منزيل أو كذا في طرف ثوبه، في طرف شماغه أو غطرته أو كذا، وأن هذا جائز طالما دفع إلى ذلك الحاجة، دفع إلى ذلك الحاجة. وإلا في الأصل أن الإنسان لا يفعل ذلك، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس ولا حرج. ويحمل تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة أن هذا الرجل الذي تنخم وترك النخامة في قبلته، وذلك يؤذي ولا شك. ويحمل أيضا على من فعل ذلك غير محتاج بل غير مبال بالصلاة. أما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه. فهذا يحمل على الحاجة، من غير حاجة هذا لا يجوز، وهذا من سوء الأدب أن الإنسان يفعل ذلك في الصلاة من غير حاجته. في ذلك إثبات معية الله سبحانه وتعالى للعبد، إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاة فلا يبزقن. وكون الله قبل أحدنا وهو في السماء هذا لا تعارض، فالله في السماء على عرشه وهو قبل أحدنا في الصلاة. وهذا أيضا يكون في المخلوق، يعني ما يستبعد أنت قد تصلي قبل الشمس، قبل الشمس، الشمس أمامك أن تصلي، فالشمس في السماء وهي قبلك في الصلاة، فالله عز وجل على عرشه وهو قبل المصلي وهو يصلي. ولا يعني هذا أن الله عز وجل قبل المصلي في قبلته يعني هو في المسجد وأن المسجد يحيط به، لا، الله لا يحيط به سماوات كلها ولا أرضه كلها، كيف تحيط به إذا كان بعض مخلوقات الله أعظم من السماوات والأرض؟ هذا الكرسي أعظم من السماوات والأرض، فما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحديدة فين؟ في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحديدة في فلاة. فليس شيء من مخلوقات الله عز وجل يحيط بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا علو الله عز وجل وهو قرب العبد وهو في وجهه إذا صلى، ولكن بلا كيف نعلمه. إذا قيل كيف هذا نقول هذا الكيف لا يعلمه أحد، لكن لابد أن نؤمن بأمرين، نؤمن أن الله على عرشه وأن الله قبل وجه المصلي وأنه أقرب إلى العبد من عنق راحلته، كل هذا نؤمن به، فنؤمن بهذا ونؤمن بذاك، ونقول علو الله لا ينافي قربه، وقرب الله لا يتعارض مع علوه سبحانه وتعالى، فهو عال على عرشه وهو قريب من إيه؟ من خلقه. وفيه أيضا بيان أن الإنسان إذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمين، إنما يبزق فين؟ عن يساره أو تحت، أو تحت قدم اليسر. طب هل هذا في الصلاة أو عام في الصلاة وفي غيرها؟ من أهل العلم من قال هذا يكون خاصا بالصلاة بس، ومن أهل العلم العمم وهو الراجح أن الأمر عام، فإذا بزق الإنسان فلا يبزقن قبل الوجه ولا عن الإيه؟ عن اليمين، ولكن يجعل ذلك عن اليسار. ومعلوم أن القاعدة العامة عموما أن اليمين وجه مكرم وجهة مكرمة، سواء كان في اليد أو كان في الجهة أو في كذا أو حتى في المنهج، فأصحاب اليمين غير أصحاب الإيه؟ غير أصحاب الشمال، حتى في الجوارح تجد اليمين أقوى من الإيه؟ من الشمال. ولهذا لما وصفت يداه سبحانه وتعالى وصفها النبي بقوله وكلتا يدي ربي إيه؟ يمين أي من اليمن والبركة، ولو سميت بالشمال إلا أنها ليست شمالا ناقصة بل هي شمال مباركة، فكلتا يدي ربي يمين.
قال رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الحديث أورده ابن حجر، بين لما كثر أكثر الناس تصفيق وكان أبو بكر يصلي، أو قال ابن حجر في إيه؟
قال: نعم، يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين، لكنه بلفظ: ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق، وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو بلفظ التصفيق ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة.
أي نعم، لما أخذ الناس في التصفيق، لما جاء أبو بكر يصلي، لما كان أبو بكر يصلي بالناس وجاء النبي، فالناس أكثروا في التصفيق، وكان أبو بكر يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق، وهذا سيأتي إن شاء الله الآن، فالتفت أبو بكر، فدل هذا على أن من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قوله جاهلا معنى ذلك أنه لو صفق عالما تفسد صلاته، لأن التصفيق إنما للنساء، يعني لو واحد مثلا قاعد يصفق في الصلاة يصفق في الصلاة تبطل الصلاة، لأن هذا فعل خارج عن الصلاة، إنما لو صفق جاهلا لشيء فإن الصلاة لا تبطل. هذا أيضا مما أو يكون من عمل في الصلاة. نعم. نعم، عمم بعض العلم أيضا، بعض العلم عمم ذلك فخارج الصلاة، وأن التصفيق ليس من خصال الرجال. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال: باب لا يرد السلام في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة شغلا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا كثير ابن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
فكان الكلام في أول الأمر كان مباحا في الصلاة، يمكن لواحد أن يسلم على واحد ويرد عليه ويسأل حاجته ويرد عليه، فأنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام في الصلاة. فابن مسعود يقول: كنت أسلم على النبي في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا. فمنع الكلام ولو برد السلام. طيب، لكن ورد في غير البخاري الرد بالإشارة، كما قالوا: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فكان النبي يشير بيده هكذا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فرد بالإشارة، فدل هذا على أنه من سلم عليه في الصلاة رد ذلك بالإشارة، لا يرد ذلك بالسلام وإنما يرد ذلك بالإشارة. لكن هل في ذلك أصلا جواز إلقاء السلام بداية؟ جواز إلقاء السلام بداية، طالما أنه لا يرد السلام في الصلاة، فهل أصلا يشرع البدء به بالسلام؟ الذي يظهر جواز ذلك، لأن النبي لم ينكر على من سلم عليه، لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورد النبي بالإشارة لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ذلك، فمن دخل فسلم، فإن كان والله أحد جالس يرد السلام، وإن لم يكن فإن المصلي يشير بيده، فإذا دخل سلم على من هو موجود في المكان في المسجد أو كذا، لأن النبي لم ينهى الصحابة عن ذلك. لكن بقى هل يقال هو داخل في الاستحباب أو حد الجواز؟ والذي يظهر أنه إن كان أحد في المكان لا يصلي فيسلم على الجميع، أما إذا كان يوجد في المكان إلا واحد فقط وهو قائم يصلي وهو واحد فقط، فإنه ليست السنة أن يلقي السلام لقوله إن في الصلاة لشغلا، لكن لو ألقى جائز، هذا يجوز لكن ليس من السنة.
قال رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: هو التصفيح. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو لما أشار إليه في التبويب، قال: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، فدل هذا أيضا على أن هذا من العمل داخل الصلاة، وأن هناك من الحركات ما يبطل الصلاة، وهناك من الحركات ما لا يبطلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر يصلي بالناس وقد تقدم وكبر، فجاء النبي يمشي في الصفوف يشق شقا حتى قام من الصف، فأخذ الناس في التصفيح، والتصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، هذا معروف عندهم، فدل هذا على عظم صلاة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان يعرف في الصحابة بذلك. فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أمره، لما أكثر الناس التفت دل هذا أيضا على أن الالتفات لا يبطل الصلاة، طالما التفات بالإيه؟ بالعنق، لو الإنسان التفت بعنقه وكذا ذلك لا يبطل صلاة، لكن لو الإنسان التفت بصدره عن القبلة وأعطى القبلة ظهره أو جنبه بطلت الصلاة. ليه؟ لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فلما التفت أبو بكر رضي الله عنه فإذا برسول الله فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، يبقى هنا رفع الأيدي في الصلاة، فحمد الله عز وجل. ففيها جواز أمرين، الأول رفع الأيدي، ممكن يرفع يده، ممكن الإنسان يمد يده يتناول شيئا، هذا لا بأس به. وأيضا يحمد الله بذكر خاص، ومن هنا جوز العلماء الإنسان أن يقول الذكر الخاص الذي له مناسبة، كأن يسأل الله من فضله، كأن يعطس فيقول الحمد لله، ولو كان هذا خارج موضع الصلاة لكنه من جنس ما في الصلاة. فالصلاة تسبيح وتهليل وذكر وغير ذلك، فإذا قال الإنسان الحمد لله أو قال أو دعا، إذا مر بآية رحمة فدعا أو بآية عذاب فاستعاذ، أن كل ذلك جائز وأنه لا يضر الصلاة طالما أنه ذكر خاص. ذكر إيه؟ خاص. فإن أبا بكر قد حمد الله. لماذا حمد الله؟ لأن النبي رضي بإمامته ووافقه على ذلك. ثم رجع القهقرة وراءه، دل هذا على أنه ما التفت بجسمه، رجع القهقرة يعني الخلف وهو متجه إلى القبلة، حتى قام في الصف وتقدم رسول الله وصلى بالناس. فدل هذا أيضا على جواز أن يتقدم الإمام الراتب إذا تأخر بعد تكبير النائب، أن يتأخر النائب وأن يتقدم الإمام الراتب ويصلي بالناس ويتم الصلاة، هذا جائز، لأن أبا بكر تأخر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نبكم شيئا في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نبه شيئا في الصلاة فليقل سبحان الله إذا سهى الإمام. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي حيث أشرت عليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة. ما قال ما كان ينبغي لأبي بكر، إنما قال لابن أبي قحافة، لأن المقام الآن مقام التواضع في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الإنسان يتصغر جدا عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله ممنوع في العرب أن يقال مثل هذا. العرب العرب ربما حصل القتال بسبب يعني الشرف أو ذكر الإنسان بشيء مثلا يشينه أو كذا أو يعيبه، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم تواضع الصحابة، ولم يكن لأحدهم ولم يرى لأحدهم لنفسه فضلا على رسول الله ولا كبرا على رسول الله، بل كل صارع. هناك من العرب الأحرار من كان يكون على سواك النبي ووضوء، هناك من يكون على نعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص بنعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يحرس النبي تطوعا، وهكذا. فالعرب نعم كل شيء وضعوه جانبا أمام مقام النبوة. فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى أنه وإن جاز هذا وصحة الصلاة، إلا أن الإمام الراتب ما يغضب إذا جاء مثلا متأخر وبعدين تقدم النائب، ثم لما يفرغ صوته يقول: تعالى نائب، أما سمعت حديث النبي مع أبي بكر وما فعل أبو بكر وما فعل النبي، لماذا لم تتأخر وتقدمني أو كذا؟ واخد بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت؟ يعني لماذا فعلت هذا؟ وأبو بكر يقول: ما كان ينبغي ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. إشارة إلى أن هذا خاص برسول الله من جهة الفضل وليس من جهة الجواز، من جهة الفضل، يعني أن الإنسان يتأخر لأنه ليس له أن يتقدم بين يدي ابن أبي قحافة، وذلك لا يكون لرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر أو بهذه الصورة. لو فعلت على وجه الجواز لا بأس، لكن لا يحرص الإنسان عليها، لأنها أيضا قد تشوش على بعض المصلين، وأيضا قد تحتاج إلى فقه خاص. فمثلا لو دخل الإمام في الركعة الأولى، الأمر سهل لأنه هو دخل في الركعة الأولى بعد التكبير سوف يصلي بالناس ولا إشكال، لكن المشكلة أن يأتي مثلا في الركعة الثانية ويتقدم، يبقى هنا صار متأخرا إيه؟ ركعة، والناس متقدمون، فماذا يصنع؟ سوف تحتاج إلى الفقه الخاص، فإن المأمومين سوف يثبتون على ما هم عليه حتى يأتي بركعته ثم يسلم إيه بهم، أو بركعتين ثم يسلم به، فالمسألة سوف يكون فيها إيه يعني أمور قد يكون بقاء الإنسان على ما هو عليه الأفضل، وهذا عليه عمل الناس، هذا عليه عمل الإيه عمل الناس. فلنعلم في السنة أن رجلا تأخر وتقدم الإمام الراتب لا نعلمه، لكن السنة هنا تدل على جوازه، ولا يقال هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان ذلك لاتضح لنا بالدليل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، المفترض الإنسان ينتهي حيث انتهى به الصف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على يديه التشريع، فمن ذلك جواز المرور بين يدي الصلاة الصفوف، وهذا لا يضر، الأفضل الإنسان أن ينتهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شق نفوس الصفوف، حصل بذلك بيان جواز ذلك، بيان جواز ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق الصفوف فهذا محمول أيضا على أنه وجد الفرجة التي يصل بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، وليس أنه أزاح الناس من يعني صفوفهم حتى ترتب على ذلك ضرر. وقد يقال بأنه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة تحصل به بركة للصحابة حيث الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم أمامهم، وهذا لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى غاية ما يأخذ من هذا الحديث دليل الجواز، أما أن يتقدم الإنسان فيقف بجوار الإمام أو كذا لغير حاجة فإن ذلك لا يستحب، لكن قد يكون للحاجة أيضا، يعني لو ولهذا العلماء نصوا لو جاء الإنسان في آخر الصف فكان وحده فقط، يعني سيصلي منفردا خلف الصف، والنبي قال صلاة المنفرد خلف الصف، فالعلماء قالوا يتقدم إذا لم يجد مكانا يتقدم فيقف بجوار الإمام، هذا أفضل له من أن يصلي إيه؟ من أن يصلي وحده، وإن كان أيضا القول الصحيح أن ذلك لا يلزمه، لا يلزم لو فعل ذلك أفضل، لكن ذلك أيضا لا يلزمه إن كان سترتب على ذلك يعني فساد في صلاة الناس، والناس لا يعرفون هذه الأحكام ويزيح الناس من أماكنهم، فلو صلى وحده فصلاته صحيحة، لأن هذا منتهى قدرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ففعل النبي دال على الجواز، ونبي في مقام التشريع فيشرع ويوجد على يديه ما يتبين التشريع للناس، ولهذا استثنينا من قول النبي يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، واستثنينا من عدم المرور بين يدي المصلي كما في حديث الصحيحين ما لو مر بين يدي الصف، فالممنوع أن يمر في الجماعة بين يدي الإمام، وفي أحاديث النهي عن المرور بين يدي المصلي، أما بين يدي المصلين هذا جائز. من أين أخذ هذا الجواز؟ من مثل هذه الأحاديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين الصفوف حتى وصل إلى أبي بكر، زي حديث ابن عباس في الصحيحين لما جاء والنبي يصلي بناس في منى وهو راكب حمار فنزل من على حماره ومر بين يدي بعض الصف، ومرت الحمار بين يدي بعض الصف، فدل هذا على الجواز. نعم ايه والله ان كان لا يستطيع الخطبه، ان كان لا يستطيع الخطبه يعني رجل مش مستعد ولا شيء، ولما تاخر الخطيب صعد ليقيم يعني الفرض فقط، فلما جاء الخطيب نزل والثاني صعد، لا باس ان شاء الله لا باس. نعم إذا كان بين الأفراح لا بأس، نعم لا مانع. نعم. طيب طيب هم بابين بقى اللي باقيين ناخذهم بالمره عشان نخف في النكته والسه.
قال رحمه الله: باب الخصر في الصلاه. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاه. وقال هشام وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا.
ومختصرا يعني يضع يديه على خاصرته. وقيل هذا تشبب الشياطين، وقيل تشبب اليهود، وهذا في عدم أو في اللا مبالاة في الصلاة. إنسان يقع يجعل يده في وسطها كذا، هذا منهي عنه. نعم، على خاصرته.
قال رحمه الله: باب يفكر الرجل الشيء، يفكر الرجل الشيء في الصلاة.
يفكر والتفكر
هي يفكر، عندي يفكر
عندي بيفكر
اللي يفكر
عندي. باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة.
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال المرء يقول له اذكر لما يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا.
يعني أن الفكرة قد يأتي إلى الإنسان في الصلاة، وأنه يتذكر أشياء في الصلاة، فهل يا ترى هذه تبطل الصلاة أم لا تبطلها؟ الجواب: لا تبطلها. طيب، هل يكون له أجر في ذلك؟ هل يمنع من أجر الصلاة بقدر ما ينشغل بفكره؟ الجواب: ورد نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يخرج من الصلاة وإن له يعني نصفها ربعها ثمنها وهكذا سدسها خمسها، فدل هذا على أن الأجر في الصلاة ينقص بقدر ما ينقص هذا الخشوع. طيب، هنا ذكر عن عمر: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر تبرا، والتبر هو الذهب الغير مقطع، هذا يقال التبر. فيقول: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا. طيب، هل هذا ينقص أيضا أجر الصلاة لو كان الفكر خيرا؟ نقول: هذا على درجتين. الأولى أن يكون فكر الإنسان فيما يتعلق بالصلاة نفسها، أنا أقرأ الفاتحة مثلا، أقرأ سورة أفكر في آياتها وأستحضر ذلك في ذهني، وأستحضر التفسير ومثلا تفسير ابن كثير هنا كذا، ابن جرير كذا، في التسبيح عظمة الرب سبحانه وتعالى وكذا، فمثل هذا بلا شك لا يخرج الإنسان عن أجره، بل قد يكون هذا من كمال الأجر. يعني تعظم صلاة الإنسان إذا كان يفكر الإنسان في ذلك. يعني واحد أنا مثلا في صلاتي وأنا بقول سبحان ربي الأعلى، تأتيني بقى معنى الأعلى، علو الصفات، علو كذا، وتأتيني مثلا كلام أهل العلم يضر في رأسي وأنا أقول مثلا كذا، فذاك أمر متعلق بذات الصلاة، ولا شك أن هذا يرفع قيمته وقدره. طيب اثنين، أن يكون الإنسان مفكرا في خير لكن غير متعلق بالصلاة، بما أقرأ زي عمر إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، فلا شك أنه اللي يجهز جيشه قد هذا ليس من أعمال الصلاة، هو يقرأ الفاتحة ويجهز، أو يركع ويسبح ويجهز، فهل هذا ينقص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر سبرا في الصلاة، فقال فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمتي. نقول هذا إن كان يطرأ على الإنسان فيدفعه فإنه لا ينقص الأجر إن شاء الله، وهذا ما قد يفسر به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي تذكر التبر، عرض عليه التبر لكن ما فكر فيه وقال وكام وسأفعل كذا وكذا، إنما جاءه ذكر هذا التبر عنده فقط في الصلاة. والإنسان قد يعرض الشيطان على شيء، أو قد يذكر شيئا لم يكن يذكره من قبل فيمضي في صلاته ويكون قد تذكر مثل هذا، وهذا لا ينقص إيه؟ لا ينقص أجر الصلاة، ولعل هذا يحمل عليه ما ورد هنا. أما الإنسان يعرض الأمر عليه فيستمر معه، لا شك أن هذا ينقص أجره، بمعنى أنه مثلا يعرض عليه يقول مثلا أنا ذكرت الفلوس، مثلا ضاع مني مال فلما دخلت الصلاة ذكرت أنه مثلا أن هذا في الدرج الفلاني، في الدرج الفلاني ساعة ما وضعته في كذا، ولو أنا بقى وضعته في الدرج الثاني مش كان بقى أحسن بدل ما كنت سايبه، طب كذا، طب المرة جابة ما بقى أجيب الفلوس وأبدا أستمر مع هذا الأمر حتى أفرغ من إيه من صلاة، لا شك أن هذا ينقص الإيه ينقص الأجر. نقف عند كتاب الإيه السهو، كتاب السهو في الصلاة. هذا داخل نفس البحث اللي احنا بحثناه، اذا كان لا يحدث نفسه بشيء خارج الصلاه لا باس، يعني بشيء من معاني الصلاه ما في باس. يعني يطرا هذا عليه ويدفعه الايه هذا محمول، يعني على روايه ثانيه، لو انه مع أنه لا يلزم بالإعادة، حتى لو الإنسان إذا إلا إذا ما قرأ، لو ما قرأ هذه شيء ثاني، لو ما قرأ الفاتحة وقرأ كذا، نعم يحمل على هذا. هذه سألته من القاهرة تسأل تقول هل من اللازم أن تتزوج الزوجة زوجها في الدنيا وفي الآخرة؟ إن دخل الجنة فهي زوجته إن شاء الله، إن دخل الجنة وهي دخل الجنة فهي زوجته. تقول لكنه كان مثلا يعني عند سوء عشرة وكذا، وأنا ما صدقت أن هو أنفك منه في الدنيا، فنقول لكن الله سيبدلك خيرا منه إن شاء الله في الآخرة، خيرا منه أوصافا، فما كنت تعبينه عليه في الدنيا فلن تجديه إن شاء الله في الآخرة، فسيكون زوجا لك سالما من العيوب. نعم، حتى لو درجت إن شاء الله يلحق هذا بهذا. الذي يظهر نعم 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 زي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في دعاء الجنازة، هو في دعاء الجنازة طيب أنا يقول طبعا هو عام للرجال والنساء، دعاء الجنازة عام للرجال والنساء، لكن العلماء قالوا بالإبدال هنا التبديل هنا تبديل صفات أوصاف يعني وليس تعيان. لكن لو تزوجت رجلا غيره فهي الآخر منهما، وقيل تخير، هي الآخر وقيل تخير. لماذا نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف؟ لعله احتاج إلى ذلك، يعني شيء اضطره إلى ذلك، شيء اضطره إلى ذلك. سائل يقول يحتج أهل البدع بحديث الشيطان بجواز أخذ العلم من المبتدع، فهل في هذا دليل؟ يعني لما قال الشيطان وعلم أبا هريرة آية الكسوف فقال هذا فيه جواز أخذ العلم من المبتدع، هذا طبعا ليس فيه دليل لا من قريب ولا من بعيد. أولا أبو هريرة ما طلب العلم على يد الشيطان، أعوذ بالله، وإلا لو أنت بقى لو كان هذا دليلا فخذه بقى أصلا في بابه الأولي ألا وهو جواز طلب العلم على الشياطين، يعني ليه تأخذ عن المبتدع وتفرع منه المبتدع؟ لأنك بنيت هنا، وبناء الفرع الأصل لابد أن يكون هناك انضباط في هذا، فهذا ليس في الباب. إنما وهذا رقم اثنين أن هذا باب قبول الحق وليس باب طلب العلم. قبول الحق يعني إذا جاءك الحق وعرض عليك الحق من أي أحد فهذا يقبل، لو عرض عليك الحق من الشيطان تقبله، مثل هذا الحديث، فيأخذ من هذا الحديث الفائدة الصحيحة ألا وهو قبول الحق من أي أحد كان، من مبتدع، من ضال، من شيطان، من يهودي، كما قال اليهودي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ما شاء الله ثم شاء إيه؟ ثم شاء محمد. فالحق يقبل من أي أحد أيا كان قائله، لو قال مشرك حقا قبلنا هذا الحق. ليه يا أخواني؟ لأن الحق أصلا مقبول بنفسه، لا ينبغي الإنسان أن يرد الحق أبدا مهما كان لو جاءك من أي أحد. وإحنا فصلنا لكم من قبل بالنسبة للمبتدع قبول رواية المبتدع، وهذه فيها التفصيل. أما إذا كان مبتدعا بدعة كفرية فلا تقبل روايته لأنه ليس من أهل الأهلية، وأما كان بدعة دون ليست مكفرة ففيها نزاع، والراجح جواز قبول الرواية إلا إذا روى ما يدعم بدعته فيجوز قبول رواية على الصحيح كما ذكر ابن حجر في النخبة. وعندنا قبول الحق المبتدع، وهذا يتعين عليك أن تقبل الحق لو جاءك المبتدع، وفيه الثناء على المبتدع، الأمر الثالث الثناء على المبتدع، وهذا لا يجوز أن تثني على المبتدع ولو كان عنده خير، ولو كان عنده خير فلا يجوز أن تثني عليه. ليه؟ لأن ثناءك على المبتدع لو كان عنده خير يمرر بدعته، لأن الناس يتعلقون بهذا، ولم يكن من هدي السلف الصالح الثناء على أهل البدع ولو كان عندهم إيه خير طالما أنه مبتدع، طالما أنه مبتدع. وأما ذكر حسناته وسيئات أهل البدع فإن هذا ليس من عمل السلف الصالح ولا يعرفه السلف الصالح، ولهذا في الجرح والتعديل إنما يذكر الواحد المبتدع بعلاته ولا يذكر فيه خيرا، كما ذكر في ترجمة في الحكم على عمرو بن عبيدة أو يونس بن عبيدة أو كذا. هنا قد يشكل شيء وهو أنه وجد في تراجم أمثال هؤلاء ذكر عبادتهم وذكر مثلا نفقاتهم إذا كانت لهم نفقات، فكيف نجمع بين هذا وذاك، بين عدم ذكر محاسنه وذكر العلماء لمحاسنهم في التراجم؟ نقول باب الترجمة غير باب الحكم، وإنما المقصود في عدم قبول الموازنات وعدم وضع هذا المنهج منهج الموازنات حال الحكم. فإذا حكمت على مبتدع فاحكم عليه بالابتداع وحذر منه ولا تذكر محاسنه، هذا لم يعرفه السلف قط. أما حال التراجم فالتراجم قائمة على جمع أخبار الرجل، أقول مثلا فعل وكيت وكان مثلا عابدا في قومه وكان كذا وكان كذا ومر كذا وكان يخشع في صلاته، وكان باب التراجم قائم على جمع حال الرجل، لأن الترجمة ليست حكما، الترجمة جمع حال الرجل. أما أجي أحكم على مبتدع، يعني مثلا إذا سئلت عن مبتدع وعند وهذا المبتدع رجل من الصف الأول ورجل من حفظة القرآن ورجل بني مثلا 100 مسجد، حينما أسأل عن حكمه هل هذا الرجل ما حال هذا الرجل؟ أقول هذا رجل مبتدع، هذا الرجل يحذر منه، هذا الرجل لا يؤخذ منه العلم، هذا الرجل جهمي، هذا الرجل أشعري، هذا الرجل معتزلي. لا يأتي واحد يقول يا أخي من الإنصاف أن تذكر محاسنه، من الإنصاف أن تذكر مثلا هذا الرجل مثلا بقاله مثلا 15 سنة أو 20 سنة بيدعو على المنابر وكم تاب على يديه الكثير من الناس. نقول الحكم على الرجل غير الترجم، لما جاء ترجم للرجل وترجم له بهذا، لكن احنا ما أحكم عليه أقول مبتدع، ولا يشفع للمبتدع أن هو 60 سنة بيدعو، إيه يعني ما يكون 60 سنة بيدعو؟ لا يشفع له هذا. مسألة مش بالآدمية، الآدمية في الجيش، في ملازم وفي رائد وفي عقيد وفي لواء وفي رئيس جمهورية، وكذا أركان لابد تمشي بالتسلسل. أما في الدين الآدمية لا، قد تكون الأقدمية بالعكس يحط عليه بالأقدمية، لأنه كيف تكون داعية من 30 سنة لا ينشرح صدرك للسنة، من 30 سنة لا تعلم الناس السنة، من 30 سنة لا تبين للناس الحق، بالعكس هذا مثل حامل القرآن. ولهذا نحن نقول يا أخواني، سؤال رجل يحمل القرآن ويحفظه بالقراءات العشر ولا يعمل به، هذا ماذا تقول فيه؟ يشفع له حفظ القرآن ولا نحط عليه بحفظ القرآن؟ نحط عليه، فما دهيش يقال مثلا كذا تقوم تستدل. ولهذا من السطحية بمكان من يستدل بعمر الرجل على تمرير بدعاته أو مخالفته، هذا من قلة الفقه أن يقال فلان كذا. طيب لا، ده احنا إذا كان لو المسألة بالعمر يبقى إبليس بقى نجيبه نحطه هو شيخ ال ما هو كم سنة يدعو إلى كذا، فالمسألة مش مسألة إيه أعمار. وإبليس كان يوما ما من الملائكة في عبادته، لكن ما يشفع الإنسان. والسامري كان أصحاب موسى واتلع علينا بقى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ما عملوا بها كمثل الحمار. ما يمدح هؤلاء لأنهم حملوا التوراة وكان عندهم، وأنتم تعلمون أن أهل الكتاب كان عندهم علم بالكتاب، أهل الكتاب هم مشايخ للوثنيين والمشركين في مكة، وكان المشركون يرجعون إليهم، وأهل مكة هم أهل البيت وسدنته، فهل شفع الوثنيين كونهم من سدنة البيت ومن أهل البيت وهم أهل الحمص؟ ما شفع لهم شرك، ما يشفع لهم أي شيء، وكانوا يحجون ويعتمرون ويطوفون ويتصدقون، وعندهم حلف وفضول نصرة المظلوم، وعندهم كرم. كل هذا ها ترجم حكم عليهم بذلك إن هذا مقبوع عشان كذا؟ لا، لكن لما كان يترجم بالترجمة كان يقال هذا دلهم الرفادة، دلهم السقاية، دلهم كذا، فهذا باب ترجمة. ولهذا يخطئ كثير من طلبة العلم حينما لا يفصلون بين باب الترجمة وباب الحكم. والبعض قد يصف كثير من أهل العلم بعدم الإنصاف طالما أنه ما ذكر الترجمة. لا، لما تقول لي من هذا ترجم لي هذا، هل فعلا الرجل ده كان مبتدعا من يوم أن بدأ؟ نقول لا والله، ده كان في الأول لا يظهر عليه مثل هذا، وكان بيدعو مثلا إلى السنة، مثلا يعني كان بيدعو إلى السنة وكان كذا وكان مقبول جدا وما كان عنده شيء من هذا، لكن لما خالط فلانا هجمت عليه البدعة وتمكنت البدعة، أو لما قرأ كذا، أو لما تمشخ على فلان حصل له كذا وكذا وكذا، فانحرف وصار جهميا وصار معتزليا وصار صوفيا. لما أسأل عن ترجمته لكن لما أسأل الآن عن مثلا رجل كان مثلا يعتبر أنه كان يعني رجل يعلم الناس السنة، علمه البخاري ومسلم وكذا، والآن هو على بدعة من هذه البدعة، وهذه البدع صار يؤصل لها ومتمكنة عنده وكذا، فحينما أسأل أقول هذا أشعري، هذا صوفي، يكفي بس فقط هذه ولا ألزم بغير ذلك. وذكر محاسنه خلاف ما عليه السلف كلهم، بل خلاف ما هو في القرآن، لأن اليهود لهم محاسن، إن قلنا هنقول علمهم وكذا، وعلمهم بالتوراة وعلمهم بالإنجيل، لكن هذا ما يرفع قدرهم ولا يشفع لهم أصلا، واخد بالك، ونقولهم من أهل الكتاب وهم أقل في الأحكام من المشركين، تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وكذا، لا لا لا، عندهم كتاب أفضل مما ليس له كتاب، لكن الله سماهم إيه؟ مغضوب عليه، وسماهم إيه؟ ضالوا، خد بالك. طب واحد يقول لا بس يا شيخ في دليل واحد في القرآن، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، خد بالك. نقول هذا مردود عليه بأمرين، الأمر الأول أن هذا ليس ثناء، إنما هذا هو بيان تفصيل الحكم، فكل منهم على عداوة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لكن عداوة اليهود أحمق، هذا واحد. اثنين، الممدوحون هنا ممدوحون بقيد مش بإطلاق، أكمل الآية، ولتجدن أقرب مودة الذين من الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ولهذا البعض قد يظن دي مدح لمطلق النصارى، لا، لمن اتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، خد بالك. فإذا باب الترجمة غير باب الحكم، إذا حكمت فلا تذكر محاسن، إذا ترجمت فاذكر ما للرجل وما عليه، وعليه نجمع بين كلام العلماء في التراجم وبين كلام أئمة الجرح في الجرح والإيه والتعديل. الإمام أحمد لما سئل عن الحارث المحاسبه وهو يعني من هو في العبادة والطاعة، ما ذكر له حسن واحد لما حضر منه، والكرابيسي ما ذكر له حسن واحدة مع ما عنده من العلم، ما ذكر. فالحكم لابد أن يقطع فيه، لأنك لو ذكرت المحاسن هانت البدعة ومرت البدعة، فإن الناس مجبولون على إيه؟ على قبول اللو بقى. يعني النهاردة ما جي مثلا واحد، أنا نزلت بلد لقيت واحد بيعمل مجمع واقف مع العمال بنفسه، وصوفي صوفي محترق واقف مع العمال ويجيب خد مش عارف 20 طن، طلع 100 مش عارف 10 طن حديد، يعمل يا جماعه مش عايز حد ابدا يحط. طب هنجيب يا شيخ هنجيب مثلا يا حاج نجيب صنيط اكل حتى، لا 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 لا، كل شيء من جيبي. لما يجي واحد يقول ايه فلان هذا الصوفي، ماذا سيقول الناس فيه؟ سيقومون عليه قومة رجل واحد، صوفي ما صوفي ولا يخفي ايه يعني، بس اعمل لنا المسجد وبنانا، انت يعني السني اعملوا لنا ايه، انت السني عملت حاجة، هو صف وبنى وانت السني ولم تبني، اخذ بالك. فالناس يعني مفطرون على هذا الامر او مجبرون على هذا الامر. فاذا هناك فرق بين باب الترجمة وبين باب الحكم على الشخص. الامر بعد ذلك التلقي، والتلقي هذا لا يجوز عن اهل البدعة. كيف لا يسلم على أهل البدع ويتلقى العلم عن أهل البدع؟ أنا أرجو انتبه يا أخوان، دي القاعدة ليست سهلة، وهذه القاعدة هي أصل الخلاف في تقييم الأشخاص بين الناس اليوم، بل بين طلبة العلم السلفيين اليوم. إن يجي واحد مثلا إذا قلت فلان هذا مبتدع لمضار عندهم بدعة، يقال لا هذا ليس مبتدع، مش ليس مبتدع لأنه واحد قرر هذه السنة، اثنين صنف فيها، ثلاثة دعا إلى هذه السنة، أربعة لا، إنما ليس ليه معقول يعني جهاد في الدعوة أو بقاله 30 أو 40 سنة أو كذا، هذا لا، هذا ما يواجه. إذا أنا قلت لك فلان مبتدع وهبني متجني على هذا، يبقى تقول لا ليس. طب مبتدع ليه مثلا؟ أقول لك مثلا مبتدع لأنه في الحاكمية يؤصل منهج الخوارج ويؤصل منهج القطبيين، يقول أخص الخصائص مثلا الحاكمية في توحيد الله سبحانه وتعالى، يهيج الناس على المنابر. قل لي لا، هذا لا يا شيخ، ده هو ما قال ذلك. فين ورد هذا؟ في النسخة. لا، قصدك الشريط هذا أو نسخة هذه؟ لا، لم يثبت هذا عنه. الشيخ قال هذه خطأ مطبعي، أنا قلت أخص خصائص التوحيد، توحيد العبادة، لكن ورد هذه. لا لا يا شيخ. وثانيا أيضا الشيخ قالها في بدء حياته، ما كان يعلم الحكم، لكن خد يا شيخ الرسالة الثانية هو فيه رد. الشيخ قال وما ذكرته من أنني قلت إن أخص الخصائص توحيد الحكمية، هذا أنا راجع عنه. أخص الخصائص توحيد العبادة، والدليل على ذلك 1 2 3 4 5 6. وبعدين الشيخ منهج التهييج هذا على المنابر للحكام، أنت قلت إن هذا من منهج الخوارج؟ لا يا شيخ، لا لا، تعالى، هذا ورد عن أنس، ورد عن كذا. شوف أنس بيقول إيه، بيقول نهانا كبراؤنا عن أن نسب ولاة أمورين وأن نغشهم ونذكرهم على هذا بسوء. نعم، واخد بالك؟ يبقى فقول لأنس بيقول نذكرهم، أمرنا كبراؤنا أن نسب أمراءنا. قول أنس الحسن البصري قال ذلك، قول ابن تيمية قال ذلك، ورده. تعال شوف كتب العقائد. إنما تقول أقول لك هذا أمر علمي، أمر علمي، فهذا التبذيع أو التفسيق أو كذا، أمر علمي، ثم أنت تقول لا بس الجهاد بالدعوة أو طول العمر في الدعوة، لا، هذا ما ينبغي أن يكون. لكن نعم، من حقك أن تحفظ عرض أي شيخ يقال فيه سوء وأن تظهر لذلك، لكن بحق، لكن بحق. يعني أنا أدافع عن ابن تيمية كده؟ إذا ثبت نسبة فناء النار ابن تيمية، لا 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 لا، ليس خطأ، لا هو خطأ عند ابن تيمية، هو خطأ. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى نصر السنة كم مرة؟ قل لي كم مرة شيخ؟ قل لي كم نفس بأنفاسه؟ أدي واحد. اثنين، ابن تيمية لما ذهب إلى هذا القول ذهب بتأويل بدون تقعيد، ده لو ثبت، مع أن متنازع في ذلك تنازعا عظيما، واخد بالك؟ مثلا يعني، ولهذا لا يصح أن تقيس من لم ينصر السنة على ابن تيمية حين نصر السنة، لا يجوز أن تقيس من عرف الحق وأصر على ما هو عليه. يعني تخيل مثلا ما أكون أنا أحد المشايخ، كل ما أفتح النت تلاقي إني أنا مثلا هشام هذا على طريقة الخوارج، لأنه قال إن أخص خصائص توحيد العبادة، توحيد الحاكمية وكذا، والتهيج على المنابر، ومثلا إنه ما في سلطان شرع على وجه الأرض، ويوجد مثلا السلاطين الشرعيون، لأن هذا يعني التكفير، لأنه إذا لم يكن سلطان شرع على وجه الأرض إذن كل الحكام كفر، لأن متى لا يكون الحاكم شرعيا عندنا؟ يكون الحاكم شرعيا ليس شرعيا عندنا إذا رأينا كفرا بواحد عندنا فين الله يغفره. تخيل ان هذا يقال، كل ما مفتح النت الاقي مثلا ايه، فلان يرد على هشام البيلي، فلان يرد على هشام البيلي في كذا، فلان يرد، وانا اقرا فلا ارد وابرر كلامي، ولا انا راجع عن كلامي، ماذا يحكم علي؟ ليه؟ لانني مغتر بالملايين الذين تحت قدمي، فما يضرني ان عمر كل ما افتح النت الاقي عمر يرد على هشام البيلي، ولا يضرني ان اسلام يرد على هشام البيلي. ايه يعني بنقصهم طورتين كده؟ مش مشكله، 2000 3 في العالم الاسلامي ولا بهم فايده، انما انا عندي. لكن لو دخلت المسجد يوما فوجدت الطلبه يحاكموني، قيل هذا فلماذا لم ترجع؟ او لماذا لم تبرر؟ اما ان تقول ده مذهب السنه، أو تقول أنا راجع إلى مذهب السنة. لو حاكمني طلابي إلى هذا وإلا ما حضروا إلي، وبالتالي اليوم الثاني والثالث ورابع، الاقي كل يوم الدرس بيقل بيقل بيقل، باقي لي شويه ايه عيلين ثلاثة أربعة من اللي هم مترجم لهم بيه، يعني هم اصلا قاعدين عشان هم الشيخ، هم ما عرفوش في المجتمع الا ان من طالب الشيخ الفلاني، فلو ان الشيخ الفلاني سيبنا سقط الشيخ الفلاني. طب ولو سقط الشيخ الفلاني يبقى انا سقطت معاه، انا حاشيتك، انا من ادافع عنك. لكن لعل هذا يرجع الشيخ لما يرى، لكن لما يرى مع هذا كله من يدافع اكثر من استماته من الشيخ نفسه، لا يمكن، لا يمكن نقبل في الشيخ هذا ابدا. ويرى من يموت بين يديه، ويرى من اذا تكلم يقول والذين يسبون في المشايخ يسبون في الشيخ فلاني. انا ارى هذا مثلا، انا شيخ مثلا منتقد، ارى من يدافع عني بهذا الامر، اقول خلاص الحمد لله أنا وجد في الأمة وهذا من فضل الله علي، ولو كنت مخطئا لما جعل لي هذا القبول، إن وضع هذا القبول لي في الأرض دليل على رضاي فالأهنأ بهذا المنهج. نقول لا، ده إذا أراد الله عز وجل عقاب رجل كلما أحدث مخالفة أحدث له نعمة، هذا من شدة العقاب، إذا أحدث المخالفة أحدث النعمة، فتزداد الصفوف بازدياد المخالفات، هذا أشد ما يكون من عقاب، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فإذا أنا بين أمرين، أنا بفتح النت بقالي 100 سنة، كل ما أفتح بلاقي صفحة أول ما أقول هشام البيلي ألاقي إسلام محمود يرد مثلا على هشام البيلي مش عارف في شرك القبور، إسلام محمود يرد على في الحاكمية، وانا لا عندي ما ارد، ما فيش محاضره واحده قلت انا بررت نفسي. فماذا يا اخواني اذا ينتظر من هذا؟ وبما نحكم على تحكم علي مع اصراري على هذا، لان انا احد رجلين، انا لا عذر لي بالثالث، السكوت لا عذر لي فيه، لكن انا احد رجلين، ينبغي ان اكون كذا احد رجلين، اما ان ابرر ما قيل في إنه دخلت منهج السلف فأقول لا هذا منهج السلف بدليل 1 2 3 4، وإما أن أرجع. أترون أمرا ثالثا؟ ها طيب، إذا وجدتموني لا على هذا ولا ذاك فبما يحكم علي؟ اوعى تقول مبتدع عشان يبقى أنت بتسب المشايخ، اوعى تقول أصحاب صاحب هوا عشان يبقى أنت بتسب المشايخ، هتبقى إيه؟ ها يقول لك اصل فتنة، مش هنشغل نفسنا بالرد على الناس، هنرد على الناس دعهم يموتون، احنا مش عايزين نشغل نفسنا بهذا. لو ان كل كلب القمته حجرا لاصبح، فدع هذا يا راجل، دول يموتوا، دول ما عندهمش، يا راجل سيبك منهم، دول يروحوا يتعلموا بس الاول ويعمل. طب انت اتعلمت؟ لا لا، ده الا حيله. النبي ما قال سيبك من دول، من دول ايه لما يقولوا ان دي كانت معاه امراه من الامه يعني اجنبيه، أنا نبي الله، من الذي يشك فيه؟ ده الشك فيه كفر، ده الشك فيه كفر. النبي ما قال هذا، قال على رسلكما تعالى، هذه أمكم صفية، أمكما صفية. قال يا رسول الله كذا كذا، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبكما شيئا، تعال تعال. وهل وجد عالم سلفي على وجه الأرض قديما أو حديثا انتقل في شيء فلم يبين مراده أو يتراجع؟ أبدا، ما وجد. ولهذا عندنا ردود العلماء على من نال منهم، ردود العلماء على من نال منه، وتراجعات العلماء عما نسب إليهم. لكن إنك ببساطة جدا سيبكم من دول، ده جمعت كده بين أمرين، بين الإصرار على المخالفة وبين الطعن في من نصح الأمة فيك. لأن دول ده سيبك من دول، ده دول سبابة، دول ما رمشي، دول يا عم بيقطعوا بعضهم، دول يا عم ما مش عاجبهم حد، دول كذا دول كذا. قال لا، طب احنا امال مين نجيب مين؟ طيب بنقول لك هذا إبليس، هذا الشيطان لما جاء الحق منه نحن قررنا بأنه يقبل الحق لو جاء من الشيطان، فهؤلاء شياطين حشاهم يعني حشاهم من باب التنزه، شياطين قالوا هذا، يهود قالوا أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فماذا عليكم؟ انتبهوا يا اخواني، هذه مسائل مهمة جدا. الدين ما في مجاملة، ما في مجاملة. شوف عندكم رجل بعد صلاة الفجر ظهر ورفع صوته وكذا على الرجل الإمام، واخد بالك، ورجل ما تجنى، رجل يعني ليه؟ في 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 صدر أشياء. فلما كان في صدر أشياء ما استطاع يعني أن يعجز، وقال المسألة ما فيش فيها مجاملة. إذا كان ده بيجامل عنده يعني حفاظ على طريقته ومنهجه حتى في الباطل، فما بالك بمن عنده في هذا في الحق. إذا لابد أنك تفرق بين إيه؟ لازم تفرق بين الثناء على المبتدع، تلقي العلم على المبتدع، وهذه كررناها كثيرا ولنا مل من تكرارها، لأن عدم وضع هذه الضوابط بيجعل الأمر إيه؟ يختلط. فالثناء عليه لا يجوز أبدا. طيب تلقي العلم، نقول العلماء يقولون لا تسلم عليه، أهجره. يبقى تتلقى عليه كيف؟ وهي أعظم التزكية. ثلاثة، قبول روايته، نقول فيها التفصيل، إن كان مبتدعا بدعة كفرية فلا تقبل، وإن كانت بدعته دون الكفر غير مكفرة فتقبل ما لم يدعو ما يدعم بدعته. أربعة، قبول الحق من المبتدع، فهذا يقبل منه. لو جاءنا الحق من أي واحد، أنا أرد على واحد النهاردة ويجيني يقولون يا شيخ فلان هذا يقول إن الديمقراطية حرام. أيوة نعم صحيح، هذا حرام. ولهذا لما يجي مثلا إن لو يجي واحد أنا بنتقد يقول إن الديمقراطية مثلا حرام ليس من شريعة الله عز وجل وكذا، واخد بالك، ولكن يجوز أن نعمل بها كذا وكذا وكذا، نقول أما قوله إن الديمقراطية حرام ليس من شريعة الله فصحيح، وأما قوله يجوز أن نعمل بها أو كذا وكذا فغير صحيح، لأنه لا يجوز العمل بالمعاصي من أجل النهي عن المعاصي، ولو جاز ذلك لجاز لكل صاحب معصية أن يفعلها تحت غرض يرجى تحقيقه، غرض خير يرجى تحقيقه. وبهذا نؤصل القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. وبالتالي الشريعة لما دلت على تقوى الله، ولما دلت على اعتصام بالله، ولما دلت على سلوك طرق التمكين وليس من بينها المعاصي، كانت الشريعة قاصرة، لأنه معلوم في كل عصر من لدن نوح إلى آخر رجل في هذه الأرض أنه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكان بإمكان محمد صلى الله عليه وسلم أن يدل الأمة على شيء من المدهنة هذه حتى لا يهاجر قومه إلى الحبشة، ولا يهاجر قومه إلى المدينة، فأنا أحفظهم في البلد. فبلشت يا جماعة جيبوا سيرة حد، خلاص بلشت جيبوا سيرة حد، إن تعبدوا ربكم وكذا، لغاية ما ربنا عز وجل ينزل علينا ملك الجبال، فإن قال لي يا محمد إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين سوف أقول حينها أطبق عليهم الأخشبين إلا أصحابي، وبالتالي ستبقى الكعبة خالصة لي. هل حصل هذا؟ ولهذا ما هاجر أصحاب محمد إلى الحبشة ولا قويت شكيمة المشركين عليهم إلا لسبب واحد، ليس التمسك بالدين فحسب، هذا أمر قد يقبل منهم إذا عبدوا الله في دورهم، كما كان الشرط لمن أجار أبا بكر رضي الله عنه، ولكن للتصريح بسب آلهتهم، التصريح بعداوة قريش كان سببا في شدة ليه المؤاخذة، وبالتالي لم يطق الصحابة ذلك فهاجروا ولم يتنازلوا. فلو كان عدم التصريح بالعداوة رخصة لهم لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالتالي حفظوا دماءهم وحفظوا أبدانهم من التعرض لهذا، خد بالك. يبقى هذه نقاط يعني أربع لابد من مراعاتها في التعامل مع المخالف. في التعامل مع الإيه؟ المخالف: التلقي، الثناء، قبول الرواية، قبول الحق. التفريق بين الموازنات، واخد بالك قاعدة الموازنات، وأن هذه قاعدة باطلة في التعامل مع البدع والحكم على المخالف، وبين التراجم القائم على جمع كل ما يذكر عن الإيه؟ عن الرجل، جمع كل ما يذكر عن الرجل. الآن لما أسأل عن مبتدع يقال يلزم شيء واحد فقط، إن يقال هذا مبتدع أو كذا، تمام؟ أنه أيضا يا إخواني انتبه لمسألة الانتقاد لأي أحد على وجه الأرض، أي أحد على وجه الأرض إذا انتقد في سنته وطعن في سنته، أنت مبتدع، خليني أنا رجل متجاوز، أنا تجاوزت وقلت أحمد هذا مبتدع، مبتدع ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وعلم أحمد ذلك وبقي أحمد 10 سنين لا يرد علي ولا يبرر فعله، ها؟ إذن ثبت الانتقاد. أنا مثلا أقول أحمد يبتر النصوص ويجعل النصوص يشيل بعضها، والدليل على ذلك واحد اثنين ثلاثة في كتابه كذا وفي كتابه الفلاني كذا وفي كتابه الفلاني كذا، 5 مواضع أو 10 مواضع، بتهم أحمد في بقى يا إخواني؟ في عمق طريقته، لأنه لا يقبل من الشيخ أبدا أن يبتر في النصوص، في نصوص العلماء، ولم يرد علي أحمد إلى الآن ولم يبرر، غير أنه يقول إيه؟ واخد بالك؟ إيه إن يقول إيه؟ سيبكم من دول، مش دول الذين كذا وكذا وكذا وكذا، ويحذر منه في كل المجالس. أدي واحد أو اثنين إن شاء الله إحنا بنجهز رد على هؤلاء، ما نزلش من 10 سنين. إيه اللي يحصل بقى؟ يوم يحصل إن يخرج بعض الطلبة يدافع عن الشيخ، أما يجي يدافع عن الشيخ يقول بقى، يقول المواضع دي غير موجودة؟ لا، يقول والشيخ وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، والشيخ الآن إن شاء الله يعد ردا على هؤلاء ليفحمهم، هذا الشيخ يقولون فيه كذا وكذا وكذا، وهذا الشيخ أثنى عليه فلان وأثنى عليه علان وأثنى عليه كذا، هذا الشيخ صاحب الجهاد الطويل، هذا كل الكلام ده كلام فاضي، هذا كلام يعني معلوم يفعله أي واحد اللي بيقف في المحكمة بقاتل، بيعمل يا أخوان؟ بقول أنا قتلت أبدا، وبنجيب محامي دافع وربما خرج بريء، كلما كان أحدكم ألحن بحجته كلما كان كذا. لا، احنا عايزين نقول انا ماليش دعوه باللي ينتقدني، اللي ينتقدني هذا حاقد او مش حاقد، انا ليا في اللي بيقوله، الاول اقول وبعدين ارد عليه. نعم، انا لو ينتقدني صوفي الان يقول هشام البيلي يكره آل البيت، يبغض آل البيت، ان هشام البيلي لا يريد لاحد ان يذهب الى قبورهم ولا ان يدعو لهم عنده ولا الى اخره، ويقول بأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على قبره والنبي يدفن في قبره، هذا الرجل ضال، لا أعجبته طريقة محمد بن عبد الله ولا أعجبته ولا يحب آل البيت الذين ورد ذكرهم في القرآن والذين ورد ذكرهم في السنة. طيب أنا أقول هل دعوكم من هذا الرجل؟ هذا الرجل صوفي؟ لا، لابد الأول أقول وأما قوله وأما قوله وأما قوله وأما قوله وأما قوله، لابد أرد. إذا تبين ذلك فاعلموا أن هذا الرجل صوفي محترق ينطلق من منهجه وكذا 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 وكذا، بدليل 1 2 3 4. لكن ما يصلح وأنا أعلم وأنت تعلم صوفي أنا أقول دعكم من هذا الرجل صوفي، لا، شبهات هذه هي حق ولا باطل؟ لابد. لكن أنا أقول لك أنت رجل توالي أهل البدعة، أنا أقول أنت رجل عندك كذا، أقول أنت رجل عندك كذا، أقول أنت رجل عندك كذا، وإلى الآن لا ترد ولا ترجع ولا تبرر معنى هذا الكلام، وتحت دعوة يعني دعوكم مش هننشغل، دول يعني الله يبارك فيش في موضوع تاني، نحن نريد يعني نحفظ قلوبنا بارك الله فيك، دعونا من هذا. لا، الظهور في ثياب التبتل والورع وكذا ما يكفي، ما يكفي، واخد بالك؟ ورع نعم، لكن بعد الرد لابد أن أرد على الناس دول، ناس الحاقدين علي دول لابد أن أرد عليهم، لابد أن أقيمهم أحجارا لازم، لكن أنا أسيب الناس تتطاول؟ لا، ما ينفعش. نعم. هل يجوز من يصلي جالسا امرأة أن تسجد برأسها على منضدة أو أي شيء من ذلك يعني لما يصلي امرأة؟ لا، إذا صلى الإنسان جالسا لعدم القدرة على القيام فالمعذور فيه هو ماذا؟ القيام. لكن السجود إذا كان يقدر على الإنسان على السجود لابد من سجوده، على الركوع لابد من ركوعه، على القيام لابد من قيامه. رجل يقدر على الركوع يبقى يقوم ويسجد، رجل يسجد لا يقدر على السجود فقط يبقى يقوم ويركع، رجل لا يقوى على القيام فقط يبقى يركع ويسجد، وهكذا. الذي لا يستطيع فقط هو الذي إيه؟ لا يفعله. هذا إذا كان في الفريضة. أما في النافلة فالأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. كيف نعامل ترك الصلاة بعد النصح؟ إذا وعظت وبينت له ولم ينتصح ترك الصلاة فخلاص هذا قاطعه، إن كان مقاطعتك وهجرك لو تأتي بخير قاطعه. نعم. أما إذا ما كان تأتي بخير وتعرف عناده فواصل دعوته، واصل دعوته. يقول إذا ذكر شيخ الحسن بن صالح ذكرا قربه وعبادته وكذا، هل هذا من باب الترجمة أو من باب الحكم؟ هذا من باب الترجمة، هذا من باب الترجمة، وقد ذكر الذهبي عنه العبادة وكذا، هذا من باب الترجمة، وقد يؤخذ من باب إقامة الحجة. يعني نقول الحسن بن صالح كان وكان 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 وكان، فلا ينبغي لواحد أن يغتر بعبادة ومع ذلك كان كذا، فالسلف قالوا في كذا مع كوني كان كذا. مثل ما نقول عمرو بن عبيد، في عمرو بن عبيد وهو رأس الاعتزال كان في العبادة رأسا كذلك. نعم. تقول أخت تقول لي حتى لو العالم مبتدع المفروض لا أقول أنه مبتدع ولو حذر الناس منه، ولكن أخذ العلم منه لأن أنا لست عالما. هذا مبدأ ركيك ومبدأ لا يفهم صاحبه ولا يعي ما يقول، ويظن الناس ان كلمه مبتدع زي زاني، يعني اوعى تقول له فلان تقول فلان زاني، فلان هذا ما ينبغي تكلم في اعراض الناس اقول فلان زاني ولا فلان كذا. اما الابتداع يا اخواني هذا وصف متعلق بالدين، هذا وصف بالدين، عندي فلان وعندي دين الله عز وجل. لو صح هذا المنهج لعاد بالبطلان على منهج السلف كله. إذا كل منهج السلف كان منهجا ضال، لأن السلف قالوا يا أخوان قالوا مبتدع، قالوا إيه قالوا ضال، قالوا إيه أضل من حمار أهله، قالوا إيه خبيث، قالوا إيه. إذا هؤلاء جميعا ما كانوا يفهمون حتى نفهم نحن الآن. أدي واحد. اثنين، اعلموا أن أصحاب المنهج دول اللي هو ما تقولوش من فلان مبتدع، إنما هذا في أشخاص، لكن لو جاء الحكم عليك أنت فقل للناس إنه مبتدع ضال بالدليل، يقولك إيه سيبكم من السبابة سيبكم من الشتان، وبعدين يعقدوا الحلقات لأمام الناس للرد على مين؟ للسب والشتم، مع إن السبابة والشتمة طارة يذكرون بالأوصاف، واخد بالك؟ قد لا يذكرون بالأسماء يذكرون بالأوصاف، لكن إذا جاءهم يردون عليهم ذكروا وردوا عليهم بالتفصيل، فأصبح عرض هؤلاء يعني عرضا مباحا، وأما عرضه لا عرض مسؤول. ولهذا تجد مسألة يعني مثلا هديك مثال، مثلا كم الذين مثلا يدافعون عن سير قطب ويبررون من السلفيين كثر رغم إيه ضررات الحرافات يا شيخ، لكن في المقابل مثلا رجل من أهل السنة معروف الردود زي الشيخ مقبل أو مثلا الشيخ مثلا ربيع أو كذا، قابلت واحد في حياتكم بيدافع عن الشيخ مثلا ربيع؟ إلا إذا كان مدخله يورط نفسه، لو ذكر اسمه بحط كده الحبل حوالين رقبته. لكن انتوا طب هذا الرجل مثلا في نظر الناس خلوه مثلا رجل متجاوز، لكن احنا بنفرق بين حاجتين، هل تجاوز الشيخ ربيع زي تجاوز حسن البنا؟ تمام. لكن من الذي أثنى مرة على الشيخ ربيع؟ ولا واحد. إياك إياك أصلا، ولا حتى تمثل به. يعني شيخ يعني أنت ما قلتش الشيخ ربيع تمثل به الآن، كنت هات واحد تاني. لا أنا بجيب واحد يعني من اللي إحنا بنقول يصح فيه الإيه؟ يصح فيه المثال. أنت كم مرة قابلت سلفيا يدافع عن سيد قطب رغم كل هذا الذي عنده من الطوام كثر؟ بل على منابرنا تشهد، مصنفاتنا تشهد، تبريراتنا تشهد، لكن كم مرة قابلت رجلا يقول الشيخ ربيع عالم من المسلمين له ما له وعليه ما عليه، ليس معصوما لكن الرجل يشهد له أهل الفضل بالفضل. مش إحنا لما نتكلم الشيخ ربيع، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، المشايخ، ولكن الرجل ليس معصوم. الرجل عنده أخطاء، عنده أخطاء، عنده أخطاء طبعا كغير في عالم. هذا أنا والله طالب من المقربين الشيخ أمامي قال يعني يقول الشيخ طب إحنا من أتباع الشيخ ربيع أو كذا، هكذا يقول يعني، أو إحنا وراء الشيخ ربيع أو كلمة نحوها. فإذا بالشيخ أمامي هذا أنا أراه غضب غضب، قال أنت مش تبع الشيخ ربيع ولا كذا، أنت تبع السنة. ونهر ذلك الشخص لما قال هذا الكلام أمامي أنا في السيارة، واخد بالك؟ ما قبل أن واحد انتسب إليه أبدا. ولهذا نسبة المداخل نسبة باطلة بكل وجه. أنت حر أن تنتقد الشيخ ربيع أو كذا، كان عنده أخطاء بالانتقاد علمي رد عليه الصبح انتقاد علمي، ولا أحد يلوم أحدا في الرد العلمي. إذا كان عند الشيخ أخطاء رد عليه علمي إلى الصباح. لكن أن تكون فرقة اسمها مداخلة، طيب هنكون فرقة لأي شيخ؟ البيالية، العباسية، أي حد، يبقى مش هنخلص. خبالك. فهل سمعت من يقول هو عالم من علماء المسلمين له ما له عليه ما عليه؟ طيب رجل خدم السنة وقد مثلا أخطأ في انتقاد شخص اثنين ثلاثة، ها على قاعدتكم ما هي قاعدة حسنة وقاعدة الموازنات؟ نتجنب هذا الكلام، ولكن الرجل له جهده في السنة ورجله قدره في السنة. لكن هذا لا يمكن تجده. ألا ترى أن هذا من منهج أعوج؟ ألا ترى هذا من منهج معاق لا من منهج أعرج؟ فإن الأعرج يسير على عصا تقوم مقام إحدى قدميه، لكن هذا معاق ما تحرك أشل. أما ترى أن هذا المنهج هكذا؟ لماذا لا نقول قاعدة تنضبط على الجميع؟ إن كنت صادقا في قولك هذا أدي واحدة. اثنين، لماذا لا تطالب من تدافع عنهم بالرد؟ هم اللي يرد على أنفسهم. أنت شغلتك إيه؟ أنت بتقول الآن أنا لست عالم. طب كويس، لست عالمة، لكن تستطيعي أن تبلغي، أو أنت تستطيع أن تبلغ تقول يا شيخ بيقولوا عليك كذا، رد يا شيخ عليهم. والدرس الجاي لماذا لم ترد الشيخ؟ والدرس الثالث الشيخ أنا معايا الكاميرا ومعايا المسجل، ممكن تديني مقطع بارك الله فيك عشان أنزله على اليوتيوب وأنزله على مش عارف إيه الحاجات الأسماء كتير ديت؟ ممكن الشيخ أنا هاجي لك ويعيدني يا شيخ. لكن يا رجل 20 سنة ما تجرؤ تقول له هذا الكلام وتدافع 20 سنة؟ هذا دفاع عصبية، هذا دفاع عصبية، دفاع عصبية ليس دفاع. أنت لست محبا للشيخ. أنت هل تجهل أو هل تعلم بقى إنه من رد على الشيخ يحب الشيخ أكثر منك؟ تعرف هذا ولا ما تعرف؟ إزاي يا شيخ إزاي؟ لأنه أولا لما حذر الأمة من هذا الخطأ سيحصل به منفعتان، إما أن الشيخ شيخ ما شاء الله شيخ سنة عرف الخطأ فيرجع، ولكن والشيخ نفسه هو اللي مدرس أن في فرق بين خطأين، بين خطأ فعله الإنسان وهو في جوف بيته لا ألفه ولا صنفه ولا صدره الأمة، وبين خطأ شاع في الأمة. الشيخ نفسه قال إذا كان خطأ يا إخواني شاع في الأمة فننبه عليه. ليه؟ لأن الأمر أصبح عاما للأمة وما يضر هذا الشخص. فهو الشيخ يقول جزاه الله خيرا في انتقاد إلي، لأن هذا فعلا خطأ شاع في الأمة وأنا أصلا راجع عن هذا الأمر. هذا واحد. اثنين، أئمة أنه يرجع فيكون خيرا له ولأتباعه، أو لا يرجع فنقلل أتباعه على المخالف. ليه؟ النهاردة مثلا كنت بتاخد من شام بيعمل كده وانت مغمض وشد عالم الأمة ومحدثها وقائدها وبطلها، أنا خالد وأنا معاذ وأنا أبو بكر وأنا عمر، أنا فاروقها وأنا أمينها وأنا محدثها وأنا صديقها وأنا إلى آخره، في كل الأوصاف. تمام؟ لما بيكثر الانتقاد فيها هتفرمل شوي، واخد بالك؟ وبالتالي يحصل نفع حتما للشخص، على وجه الشخص يحصل نفع، نفع سيؤجر عليه وتبدل سيئاته حسنات وهو أن يرجع، ونفع لا يرجع هو وبالتالي يبقى في طريقته وهواه، لكن انتفع من وجه آخر ألا وهو بدلا ما يدعو مليون يدعو 100,000، يبقى حصل الانتفاع له بذلك، واخد بالك؟ أما أنت فأنت الذي رأيت عطشان فلما ومحبتك له زائدة عن الحد، فلما رأيته عطشان نظرت إلى جوارك فما وجدت سائلا إلا سما، فقلت هات شيخي شيخي عطشان شيخي كذا، فسقيته سما فعجلت منيته. فلماذا لا تنصح له ولا تقل له فلان يقول فيك؟ خليك طالب علم نافع لشيخك، قل للشيخ يقال انك انت يا شيخ قلت كيت وكيت 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 وكيت، واحنا نعلم ان هذا فعلا بخلاف منهج السلفيين. هل هذا الشيخ عندك؟ يا رجل دعك يا فلان، انت دخلت معاهم، انت بتقعد لهم، انت بتسمع لهم، ما عدتش تسمع لهم، واخد بالك؟ يا شيخ انا ماليش دعوه، هم مين اصلا؟ هم ناس في المريخ يا شيخ بيقولوا عنك كذا 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 كذا، هل فعلا يا شيخ الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يا ابني ما قلت لك يا شيخ معلش أنا أرجو أن ترد عليه بنعم أو لا، هذا الكلام صحيح أم لا؟ رد. في حد قال الكلام ده وحصل رد يجيبه لنا؟ هذا واحد. اثنين، رددت على شيخ لا سيبك من الكلام ده، الكلام ده باطل، طب شيخ كمرتي صورتي تسجيلي موجودة عشان تدفع الناس دول وتدفع ما يقال عنك شيخ، لأن هذا الشيخ ناس يتبعونك. هل حصل هذا؟ ها؟ حصل هذا من تابع لواحد لكن يقول أنا قلت للشيخ إن مثلا كذا فقال لي دعك من هؤلاء، وأنا عشان كده أحب أحضر دروس أصلا، الشيخ نصحني صراحة الله أحضر لأمثال هؤلاء، أصلا الشيخ نصحني الله أحضر لأمثال هؤلاء وجزاه الله خيرا، جزا الله خيرا الشيخ، لا جزاك ولا جزا شيخك خيرا، إنما جزى الله خيرا الشيخ الذي دل الأمة على السنة، وكان بإمكانه لو سلك طريقتك وطريقة شيخك أن يكون حبيبا للملايين، ولكن هذا على حساب ماذا؟ على حساب شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وزمون المنهج ده مقرب سورة الفاتحة، هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دول اليهود والنصارى شيخ، هذا فرض من المعنى يا ابني، مش اليهود والنصارى، هذا فرض من المعنى، اليهود والنصارى فرض من المعنى، لكن كل من عرف الحق فكتمه وكل من عبد على جهل على رأس هؤلاء اليهود على رأس هؤلاء النصارى. أنا بسطت القول في هذا السؤال لأن الحقيقة سؤال يعني يتكرر كثيرا ولا ترى له رابطا يعني عند الطلبة، واخد بالك؟ فأغطر فعلا بورع فلان دعك من هذا، أو أغطر بالجهاد فلان وطول حياة فلان وكذا، أو أغطر بانتقاد فلان في فلان، ولا يعني أخذ قول الآخر. يعني من يقول لي هؤلاء ماذا صنعوا الإسلام مثل ما صنع السيد قطب، هؤلاء كذا وهؤلاء ماذا فعلوا وماذا فعلوا، أستجيب لكلامه ولا يستجيب لكلام من قال بأن السيد قطب هذا رجل مثلا كذا وكذا وكذا، سب الصحابة، انتقص الأنبياء، دعا الاشتراكية إلى غير ذلك، ما أستجيب له. دول بقوا سبابة، أما هؤلاء فهم أهل الوداعة. وأقتنع بهذا رغم أنهم يسبون ليلا ونهارا. قل لي كده بارك الله فيك شيخ جلست تحت قدميه لم يسب مداخله ولم يسب من جلست عنده ولم يسب هؤلاء. حلقات التلفزيون الآن مخصصة لهذا، بينما هي عامة لكل الناس، داعية إلى أن نكون جميعا يدا واحدة، إخوان صوفيين، أنا إخواني صوفيين أشعريون، لكن لا أكون كذا. هذا طبعا يعني أمر نسأل الله يهدينا وإياكم ويهدي أخواننا جميعا ونرد الجميع إلى السنة. أخواني هذا الكلام لا يظن منه أبدا قط أننا لا نريد أحد الهداية، ولكن إما أن يهتدي وأن يلزم، وإما أن يحذر منه. وأنا أقول، أنا عن نفسي أقول، أنا لا أسامح رجلا طالبا عندي أو محبا، أنا لا أسامح رجلا رأى في خطأ في السنة ولم ينبه، أنا بريء من هذا، أنا بريء من كل خطأ أخالف به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بريء من كل مخالفة لهذا المنهج، بل رقبتي تحت نعال السنة. وأنا لا أحل أحدا قط طالبا يسمع مني مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجاملني في ذلك أو يذب عني بعصبية إذا انتقدنا منتقد في باب السنة، لا أحل له أبدا أن يتعصب لنا قط. أنا ما الذي أنتفع به من هؤلاء المتعصبين؟ ما أنتفع بهؤلاء، أنا ما أنتفع بمن يوجهني إلى خطئي، بمن ينفعني قبل لقاء ربي سبحانه وتعالى. ولهذا شوف العلماء الكبار الذين نصح لهم طلابهم، والحمد لله، شوف ابن باز، ايه الانتقادات على ابن باز؟ ايش معنى ابن باز لما ننتقد عليه؟ هل معصوم مش معصوم؟ ولكن يرجع إن إن, 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 ان ان وجه. ايه الانتقادات على ابن عثيمين؟ ايه الانتقادات على هؤلاء جميعا العلماء؟ فين هي الانتقادات؟ فين الكتب المؤلفة في هؤلاء؟ لماذا السبابة ما تناولوا هؤلاء وإنما يقولون الإمام ابن باز، الإمام ابن عثيمين؟ لماذا صاروا هؤلاء أئمة عنده؟ قالوا خايفين منه، لأنهم كانوا كذا تبماتوا. أما زال الخوف؟ أما زال الخوف؟ طيب ينبهوا على أخطائهم بأدب، فين التنبيه؟ المشايخ دول ردوا على ناس ولا يمنعون من الرد عليهم، المشايخ دول ما يمنعون من الرد عليهم، فلماذا لا نرد عليه؟ هم شجعونا. أما وجد عالم يعني تشجع في هذا؟ هذا كلام يعني واضح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.